نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصر لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا برب السيد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا في مقدمة هذا الكتاب، وهي التي عني فيها المؤلف رحمه الله بتقرير معنى التوحيد وحقيقته حتى يتوصل إلى كشف الشبهات التي أراد أن يكشفها في هذا الكتاب. فيقول: وهذا التوحيد، أي توحيد؟ هو الذي سبق، توحيد العبادة بمعناه الذي هو صرف العبادة لله وحده. فهذا التوحيد بالمعنى السابق يقول هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذا أيضا من أصول هذا الباب، أنه لا بد من إدراك معنى كلمة التوحيد، وأن الذي ذكرناه من معنى التوحيد هو معنى هذه الكلمة، ليس معناها شيئا آخر. فكلمة التوحيد التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقبله جميع الأنبياء والمرسلين ليس معناها توحيد الربوبية كما سيأتي التأكيد عليه، وإنما معناها توحيد العبادة والقربة والقصد الذي سبق تقريره. لماذا؟ قال: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. إذن معنى كلمة التوحيد هو ما سبق من توحيد العبادة، لأن كلمة الإله إنما تطلق على المعبود، هذا هو معناها في اللغة والشرع، لا خلاف في ذلك ولا جدال. الإله هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يقصد أي يتوجه إليه، يتعبد له، يتقرب له، لأجل ما تقدم بيانه من الأشياء، أيا كان شكله وأيا كان نوعه وأيا كان جنسه، المهم أنه يقصد ويتوجه إليه، هذا هو الإله. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، لم يريدوا أن الإله هو الفاعل المتصرف، لأنهم كانوا يثبتون ذلك لله وحده لا يشركون به شيئا في ذلك. ولو كان معنى هذه الكلمة لا رب إلا الله، لا متصرف إلا الله، لا مدبر إلا الله، لما خالف المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعتقدون هذا بالفعل ويثبتونه لله وحده. ثم قال رحمه الله: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. هذا شائع جدا، ليس في زمن المؤلف رحمه الله وحده، بل هو موجود إلى يوم الناس هذا، فإنهم يقولون في من يدعون أنهم أولياء، حتى وإن كان منهم من نحتسب أنه ولي لله تعالى حقا، يقولون السيد فلان وسيدي فلان، تمام؟ يعني حتى في البدوي مثلا يقولون سيدي، يعني هو طبعا سيدهم هم يعني، تمام؟ لكن يقول أحدهم سيدي أحمد البدوي. كلمة السيادة هنا ليست لأجل الاحترام والتوقير، تنبه، ليس هذا فقط، أو ليس مجرد احترام أو توقير، وإنما يعنون بالسيادة هنا ما يكافئ معنى الربوبية، لأن الرب في اللغة هو السيد، الرب في اللغة هو ماذا؟ هو السيد المتصرف المدبر، تمام؟ فعندما يطلقون كلمة السيد على أولئك الذين يعبدونه من دون الله تعالى فهذا ينصرف إلى هذا المعنى. ولا تستغرب لأنهم يدعون فيها تصرفا، هذا سبق بيانه من قبل على ما أذكر، أنهم يدعون فيها تصرفا يثبتون لها تصرفا وتدبيرا في أمور الكون وأحوال المخلوقات وما أشبه ذلك. فقضية السيادة التي تطلق في هذا الموضع إنما يقصد بها معنى معين يعود إلى شيء هو من خاصة الربوبية أو الألوهية. طيب، ومن اعتقد شيئا من التصرف في أولئك المخلوقات فلا بد أن يتوجه له، تمام، حتى وإن عرى اعتقاده عن قضية الربوبية وصار يتوجه لمجرد التوسل والاستشفاع كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فهذا أيضا يدخل في قصدهم بكلمة السيد. عندما يقولون السيد فلان فهذا يقصدون به أنه يتوجه إليه، يلجأ إليه في الشدائد، يسأل الحاجات، يسأل قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فانتبه لهذا. قال: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بأي معنى؟ بالمعنى الذي سبق تقريره، لا معبود بحق إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
يقول رحمه الله: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. هذا واضح وبدهي لا يحتاج إلى تقرير، لا يمكن أن يدعى إلى مجرد كلمة يتلفظ بها من غير عقل ولا فهم لمعناها، ولا يمكن أن يدعى إلى مجرد الفهم العاري عن العمل. لهذا سيأتي تأكيد المؤلف رحمه الله على أن التوحيد يكون بالاعتقاد والقول والعمل. إذن عندما تعرف معنى التوحيد لابد أن تعمل به، بمعنى أنك تصرف العبادة فعلا لله وحده لا شريك له. فالذي يعرف التوحيد ولا يعمل به إذا كان يشرك بالله غيره في العبادة والقصد فهذا لم يعمل بالتوحيد. الحاصل أن المراد من هذه الكلمة ليس مجرد التلفظ بها، وإنما المراد معرفة معناها على الحقيقة. ما معنى كلمة التوحيد؟ لا بد أن يعرف أن معناها هو توحيد العبادة والقصد. ثم أكد على قضية معرفة الكفار بهذا المعنى، قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. إفراد الله بالتعلق، كلمة التعلق هنا شاملة لما يتقرب به إلى الله، كل ما فيه قربة إلى الله، كل ما فيه توجه إلى الله فهو تعلق بالله. وقد يقال أيضا التعلق هو الذي يدفع إلى التقرب. التعلق معناه أن يرتبط القلب بشيء ما، يتعلق به، يلجأ إليه، هذا هو المراد. فإذا تحقق هذا في القلب فلا بد أن يتبعه لجوء بالعمل. إذا تعلق الإنسان بشيء على معنى أنه ينفع ويضر ويحيي ويميت وما أشبه ذلك فإنه يتوجه إليه بالعبادة، يصرف إليه القربة، تمام. إذن إفراد الله بالتعلق يستدعي إفراده بالعبادة عمليا. إذا كان التعلق بالله وحده، إذا اطمأن القلب اطمئنانا تاما أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، يتعلق بالله عز وجل على معنى التصريف والتدبير. فمن هنا يحبه وحده ويخافه وحده ويرجوه وحده ويصرف إليه جميع العبادة وحده لا شريك له. ثم لابد من الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، لأن هذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ولاء وبراء، لابد أن نثبت استحقاق العبادة لله وحده وننفي هذا الاستحقاق عما سوى الله عز وجل. إذن لابد أن يتبرأ من جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل ما عبد من دون الله تعالى فإنه لا يستحق شيئا من العبادة. طيب، ما الدليل على فهمهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم أو لمعنى كلمة التوحيد؟ قال: فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذا كانوا يفهمون المراد كما ذكرنا، لو كانوا قد فهموا معنى الربوبية لما خالفوا ولا نازعوا ولا قالوا هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى عنهم. قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. إذن المخالفون في هذا الموضع على قسمين: القسم الأول من يظن أن المراد بكلمة التوحيد هو مجرد التلفظ بها من غير عقل لمعناها، وهذا سائد جدا في عوام القوم. يعني إذا تعاملت مع عوامهم وجهالهم وسألت الواحد منهم ما معنى لا إله إلا الله فإنه لا يقول لك شيئا أصلا، ولا حتى لا رب إلا الله، لا يعرف هذا أصلا. طيب يا فلان، ما المراد بكلمة التوحيد؟ يقول: المراد أنني أقول لا إله إلا الله. عرفت هذا؟ إذن فالقضية عندهم فعلا أنهم يعتقدون أن المطلوب هو مجرد التلفظ بهذه الكلمة، وأن الإنسان ما دام قد قال بلسانه قولا مجردا لا إله إلا الله فإن هذا يكفيه في ماذا؟ في النجاة. تمام؟ هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: من اعتقد معنى لهذه الكلمة ولكنه معنى مخالف للصواب المعروف في اللغة والشرع والعقل والفطرة وكل شيء. تمام؟ فالحاذق منهم، الحاذق هو الماهر، الماهر منهم الفاهم يدعي أن معنى هذه الكلمة ينصرف إلى توحيد ماذا؟ الربوبية والأفعال. لهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. هذه عبرة، يعني إذا تأملت في كلام الإمام رحمه الله فإنك تعتبر وتتعظ، كيف يكون رجل من المسلمين لا يفهم أصل الدين، أصل الإسلام، لا يفهم معنى الكلمة التي تدخله في الإسلام وتدخله الجنة وتنجيه من النار، وكيف يكون في المقابل من كفر بهذه الكلمة أعلم منه من ذلك المسلم بمعناها؟ فهذا موطن عبرة إذا تدبرت فيه فإنه ينفعك ويفيدك حتى تعرف حقيقة الوضع الذي نعيشه الآن. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك أن هذا مما يوجب الخوف على النفس والرحمة بالخلق عندما تعرف الضلال الذي يقع فيه كثير من الناس. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلبك وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، ما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو وخير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى زلفى، كما كان ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
يقول رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، هذا تعبير مهم. لماذا؟ لأن المعرفة النافعة ليست مجرد المعرفة بالعقل، يعني لو غيرنا بين العقل والقلب وإلا فالعقل في القلب، ليست مجرد المعرفة التي هي من قبيل العلم بالشيء، صحيح؟ المعرفة النافعة هي معرفة القلب بمعنى الاستفادة والعمل، تقتنع، المقصود هنا القناعة، أنك تقتنع فعلا بهذا الكلام، يستقر في قلبك وتعرف أنه الحق، واضح؟ إذن هناك فرق بين مجرد العلم بالشيء وبين مجرد وبين الاقتناع بالشيء والاستفادة والانتفاع به، فهذا هو المراد بمعرفة القلب. فإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الشرك الذي تقدم هو الذي لا يغفر، هو الذي جاءت فيه هذه العاقبة السيئة أن الله تعالى لا يغفره أبدا، وإذا مات عليه صاحبه فإنه يخلد في نار جهنم أبدا. فهذا أيضا من المؤلف رحمه الله فيه تنبيه على جانب الترهيب حتى يحصل عندك الخوف من هذا الأمر، يعني هذا الشرك الذي عرفته لا تستهن به، هذا أمر خطير، هذا أمر لا يغفره الله، هذا يوجب الخلود في النار وإنعدام الفرصة في النجاة يوم القيامة، فهذه قضية خطيرة توجب لك الخوف من هذا الأمر. قال: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. إذن هذا الدين الذي سبق بيان معناه هو الدين الذي أرسل به الرسل أجمعون لا خلاف بين أحد منه فيه أبدا، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. كل هذا بيان لأهمية هذا الأمر وعظم شأنه، هذا أمر اتفقت عليه الرسل، والذي يتفق عليه الرسل كما سبق بيانه لابد أن يكون في درجة عالية من الأهمية، وهذا الأمر بعينه هو الذي لا يقبل دين سواه. إذن لا تظن أنك إذا خالفت هذا الدين يقبل منك خلافك، لا يقبل الله تعالى إلا هذا الدين، إلا الإسلام بهذا المعنى الذي هو إفراد الله بالعبادة. لكن الذي يدعي أنه على الإسلام ولكنه لا يعبد الله وحده، يشرك به غيره في عبادته، فليس هذا هو الإسلام الذي يقبله الله. من انتسب إلى الإسلام وزعم أن هناك متصرفا مع الله عز وجل في الكون، فليس هذا هو الإسلام الذي يقبله الله، فانتبه لهذا جيدا. وماذا أيضا؟ قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، يعني هذا الأمر الذي هو في غاية من الأهمية وفي غاية من الوضوح أيضا، لأنه أصل الدين، هذا هو الأساس، فاتحة الدعوة، موطن النزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم، كيف يمكن أن يكون خفيا، كيف يمكن أن يلحقه الخفاء؟ ومع هذا فالذي جهله وخفي عليه هذا الأمر هم أكثر الناس، تمام؟ فهذا فيه تصديق لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن لا تنظر إلى ما عليه الأكثرون، لا تنظر إلى كون هذا الأمر فاشيا ذائعا منتشرا بين الناس فلا يلزم من هذا أنه هو الحق، لأن الله تعالى ذكر في كتابه أن الكثرة على باطل، وأن القلة على حق، فلا تستوحش من قلة السالكين، ولا تستوحش من كثرة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذه قضية أيضا يحرص الإمام رحمه الله على بيانها. إذا تحققت بهذا كله أفادك فائدتين. الفائدة الأولى ما هي؟ قال: الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح بفضل الله ورحمته في ماذا؟ في أنه هداك لمعرفة هذا الحق الذي غاب عن كثير من الناس. لو أنه غاب عن قليل فهذا لا يحدث الأهمية المطلوبة، صحيح، لكن إذا كان قد غاب عن الكثير وأنت اهتديت له بفضل الله عز وجل، فهذا يورثك الفرح بهذه النعمة. وهذا فيه تنبيه أيضا على أن الإنسان عندما يهتدي لا يستعلي على الناس بهذه الهداية التي وفق إليها، لأن المسألة أيضا مسألة اعتقاد. اعتقادنا، اعتقاد الإسلام، يقول ماذا؟ أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن المهتدي الله تعالى هو الذي هداه، وأن الضال الله تعالى هو الذي أضله. وما بكم من نعمة فمن الله. الهداية نعمة ولا لا؟ الهداية نعمة، هي أعظم نعمة يحصل عليها الإنسان في هذه الدنيا. من أين جاءت هذه النعمة؟ من الذي تجيء منه سائر النعم. من الذي يعطيك الطعام والشراب والملبس والدواء وغير ذلك؟ تمام. فالذي يعطيك هذا كله هو الذي هداك ووفقك وعرفك الحق ووفقك للتمسك به والثبات عليه، فتفرح بفضل الله تعالى. ومن ثم لا تقر بالفضل لنفسك، لا تقول أنا الذي توصلت وأنا الذي عرفت وأنا الذي تبين لي وأنا الذي، لا، لابد أن يسند الفضل إلى أهله، ولا بد أن يقر لله تعالى بهذه النعمة، لأنه هو الذي أنعم بها على الحقيقة. وإذا كانت النعمة ليست لك فلا يصح إذن أن تستعلي بها على الناس، ولا يصح أن تنظر إلى الذين ضلوا عن الصراط المستقيم على أنك في منزلة عالية وأنهم أدنى منك وأنهم كذا وأنهم كذا، لا، ولكن تحرص على هدايتهم، تحرص على هدايتهم وترحمهم وتترفق بهم، ولا يصيبك الكبر لأجل هذه الهداية التي وقعت لك من الله تعالى. فالذي هداك قادر على أن يضلك، الذي أعطاك النعمة قادر على سلبها منك. وما أحسن قول من قال من السلف: ما أمن أحد على إيمانه إلا سلبه، ما أمن أحد على إيمانه إلا سلبه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي يأمن على نفسه ويظن أنه ما شاء الله وحصل وعرف ودرس، ولا يمكن، لا يمكن أن يصيبه شيء، ولا يمكن أن ينحرف، ولا يمكن كذا، وإن كان هذا سيأتي بعد ذلك في الفائدة الثانية، لكن الذي يصل إلى هذه المرحلة عياذا بالله تعالى فإنه يخشى عليه. إذن الفائدة الأولى أنك تفرح بفضل الله وبرحمته في أن هداك ووفقك لمعرفة الحق الذي غاب عن كثير من الناس، والثمرة أنك لا تستعلي ولا تستكبر، بل تترفق بالناس وترحمهم وتحرص على هدايته. الفائدة الثانية قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى زلفى، كما كان ظن الكفار، أو ظن الكفار يمكن هذا وذاك، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. الفائدة الثانية يا إخواني هي الخوف. الخوف على ماذا؟ على النفس. الخوف على النفس، وهذا شقيق للفرح بنعمة الله، يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. إذن هناك رجاء وخوف، لا يكفي الرجاء وحده ولا يكفي الخوف وحده. فمع فرحك بنعمة الله تعالى ولكنك تخاف أن تسلب منك هذه النعمة، كما قلت لكم الذي أعطاك النعمة قادر على سلبها ومنعها. وما الذي يوجب لك الخوف؟ هذا هو الجانب الآخر من المسألة، أن الحق الذي توصلت إليه بفضل الله خفي عن ماذا؟ عن أكثر الناس، فما يؤمنك أن يخفى عنك وقد خفي عن أكثر الناس؟ وأكثر الناس هؤلاء أليسوا عقلاء؟ أو منهم على الأقل من هو عاقل صحيح، منهم من هو ذكي، منهم من هو فاهم، أليس كذلك؟ الآن انظر في المخالفين في هذه المسألة، أليس منهم دكاترة في الجامعات؟ أليس منهم أناس من نخب المجتمع ومن أذكياء الناس؟ ومع ذلك تخفى عنهم هذه المسائل ويظنون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على الحق، أليس كذلك؟ انظر إلى الفلاسفة، هم من أذكى الناس ومن أشدهم وأحسنهم فهما، ومع ذلك ضلوا في باب الإلهيات وتكلموا فيه بالضلال المحض الذي لا يمكن أن يتصوره أحد. إذن ما يؤمنك أن تكون مثلهم؟ وهذا هو بالضبط ما وقع في شأن إبراهيم عليه السلام عندما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم. طيب ماذا قال إبراهيم؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس. فلما نظر عليه السلام في هذه القضية خاف على نفسه، صحيح؟ إذن الفائدة الثانية لا يمكن أن تنفك عن الفائدة الأولى، تفرح بنعمة الله وتخاف على نفسك، تخاف على نفسك أن تضيع هذه النعمة، تخاف على نفسك أن تكون من الكثرة الهالكة، نسأل الله السلامة والعافية. والخطورة هنا أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه. يعني إيش من لسانه دون قلبه؟ يعني لا يعقد عليها قلبه، بمعنى أنه ربما يقولها وهو لاهن وهو يلعب وهو يمزح، هذا هو المراد. ليس المراد أنه يقول كلمة لا يعي معناها أصلا، لا يفهم معناها، كمن تلفظ بكلمة الكفر ولا يعرف أصلا أنها كلمة كفر، هذا ليس مراد الإمام رحمه الله. أو أنه يتلفظ بالكلمة على سبيل الخطأ المحض الذي لا يعقد عليه القلب أصلا، بمعنى أن القصد منتفي من الأساس، فليس هذا هو ما يريده الإمام. إنما عقد القلب المنتفي هنا هو الذي يكون من خلال المزاح واللهو واللعب، طبعا يشير إلى شأن من؟ إلى شأن المنافقين، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. إذن هم قالوا كلمة باللسان لم يعقدوا عليها قلوبهم، بمعنى إيش؟ أنهم لم يتعمدوا ذلك ولم يقولوها على سبيل الجد وما أشبه ذلك، واضح؟ إذن فالإنسان قد يكفر بكلمة على هذه الشكل، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، أي في هذه الحالة بعينها، يعني قد يكون في حالة معينة يتلفظ فيها بكلمة الكفر، والشأن أنه لا يعذر بالجهل في هذه الحالة. لم يقصد المؤلف أيضا أن ينفي العذر بالجهل جملة، فإن له كلاما في تقريره، والمسألة طبعا يعني خارجة عن موضعنا الآن، ومن شاء رجع إليها في المواضع التي وقع فيها بسط لها. فالحاصل أن هذا الكلام المراد به هكذا، أنه قد يقولها وهو جاهل بحيث لا يعذر بالجهل، أي في هذا الموقف بعينه، يعني في هذا الموقف بعينه في ظروفه وأحواله لا تقبل منه دعوى الجهل. وماذا أيضا؟ وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى زلفى، كما كان ظن الكفار، يعني يقولها عالما عامدا فاهما منشئا، قل ما تشاء، ويظن أنها تقربه إلى الله زلفى، يعني قضية الكفر لا تخطر له على بال، بل هو متعبد بها، عرفت الفرق؟ يعني هو في هذه الحالة يعتقد أنه متقرب بنفس هذه الكلمة التي يقولها وهي كلمة كفر بالله سبحانه وتعالى، كما كان ظن الكفار، لأن الكفار كانوا يستغيثون بغير الله ويدعون غيره ويذبحون لغيره وإلى آخره، وهم يعتقدون أن هذا الكلام فيه تشريك بالله تعالى ويفهمون هذا جيدا، ولكن يقولون ماذا؟ ها؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فشاهدوا على أنفسهم أنهم عابدون لأولئك، يعني هم الذين أقروا أن فعلهم هذا إيش؟ عبادة، وأن مسلكهم هذا عبادة، ولكنهم قالوا نحن بهذا أصلا نتقرب إلى الله، نتقرب إلى الله بعبادة غيره، والله المستعان. أيضا شاهد آخر، قصة قوم موسى عليه السلام عندما نجاهم الله تعالى من فرعون، يعني كما قال تعالى وأنتم تنظرون، يعني كانت المسألة أمام أعينكم والنعمة عهدها قريب لم يطل عليها الأمد، وبمجرد أن جاوزوا البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، بمجرد ما فعل هذا قالوا ماذا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تمام. والمؤلف هنا يقول مع صلاحهم وعلمهم، نعم مع صلاحهم وعلمهم، يعني كانوا في حالة من الصلاح وفي حالة من العلم، ومع ذلك وقعوا في هذا الشرك الصريح، ويا ليتهم وقعوا فيه بعد 10 سنين ولا 20 سنة ولا 100 سنة. يعني سبحان الله، الله عز وجل قد أنجاهم للتو من عدوهم وأهلك عدوهم أمام أعينهم وهم ينظرون، فسبحان الله العظيم. فهذا يوجب الخوف على النفس أم لا؟ نعم. يقول فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. الشاهد على كل حال أنك لا تظن أبدا أنك بعيد عن الضلال والانحراف والانتكاس، وهذا لا نقوله في باب التوحيد فقط، نقوله في سائر الأبواب، في باب السنة والبدعة وفي باب الطاعة والمعصية، لا تظن أبدا أنك بمأمن عن الانحراف، بل هذا يكاد يكون مجربا، أن الإنسان عندما يظن بنفسه أنه لا يمكن أن يقع في هذا الشيء، ولا يمكن أن يأتي هذه المعصية، ولا يمكن أن يفعل كذا، فإذا به يقع في نفس الشيء الذي يستبعده على نفسه. تمام. فانتبهوا، بارك الله فيكم، وعلينا جميعا أن نقوي التعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن نفتقر إليه دائما، وأن نسأله الثبات في كل وقت وحين. نعم.
وعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
يقول رحمه الله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. هنا شيئان، الشيء الأول بيان سنة الله القدرية الكونية في وجود أعداء الرسل، وأن هذا لا يتخلف أبدا ولا يتغير، كلما بعث نبي كان لابد أن يكون له أعداء. ما الدليل؟ قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي، إذن هذه قضية لا تختلف بين الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وتأملون شياطين الإنس والجن، يعني القضية لا تتوقف فقط عند شياطين الإنس من المخالفين الذين هم من البشر، لا، هناك وراءهم شياطين آخرون، الشيطان يؤزهم ويحركهم ويسول لهم ويفعل كذا ويفعل كذا، بل ربما يتدخل الشيطان الجني بنفسه عن طريق الأذى من السحر وما أشبه ذلك، واضح؟ فهذا كله من العداوة التي تقع للرسل وأتباعهم، هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني أن هذا من حكمة الله، يقول واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. إذن هذا الأمر ما سببه؟ لماذا يجعل الله الأعداء للرسل وأتباعهم؟ هذا من حكمة الله. يعود بك إلى قضية الحكمة، وقضية الحكمة تقتضي ماذا؟ وضع الشيء في موضعه، والذي يقتضيه ذلك أنه لا بد أن يكون هناك الشيء وضده حتى يتحقق الابتلاء والامتحان. فلو كان الرسل لا عدو لهم لو كانوا يبعثون هكذا بمنتهى الراحة والسكينة ولا يؤذيهم أحد ولا شيء من هذا القبيل لما تحقق التكليف والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن هذه القضية من حكمة الله، رجعنا إلى قضية الحكمة والقدر. انتبه الآن إلى الكلام الآتي لأنه مهم جدا، وهذا من حرص المؤلف رحمه الله على تربية الجانب أو على ترسيخ الجانب التربوي والمنهجي عند القارئ أو الطالب. يقول: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. إذن لا تتصور أن المسألة سهلة، حتى وإن كنا نتكلم عن أمر هو في غاية الظهور. أنت ربما تقول لنفسك هكذا: إذا كانت المسألة في غاية الوضوح والظهور فما الذي سيكون عندهم؟ يعني بالتأكيد عندهم شبهات واهية وكلمتان وانتهت القضية. لا، هم يؤلفون في هذا كتبا ويعقدون محاضرات، وكلامهم كثير وتقريرهم كثير، فعليك أن تعرف هذا وتستعد له. وهذا الشيء ليس حديثا في هذا الوقت. يقول الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذن كان عندهم علم، وهذا العلم لا يشترط أن يكون في كتب ومجلدات كما هو الحال الآن، لكن عندهم معرفة معينة تناسب واقعهم وظروفهم. هذه المعرفة يظنون أنهم تفوقوا بها على الرسل، وأنهم أعلم من الرسل، وأن الرسل في حد زعمهم جهال، حاشاهم من ذلك. تمام. وهكذا ينظر تماما إلى أتباع الرسل في هذا الوقت، يعني لا تجد النظرة مقتصرة فقط على الضلال والانحراف وأن هذا شخص ضال ومنحرف، لا، بل يظنون إليه دائما على أنه جاهل لا يفهم. تمام. دائما يقولون هذا ودائما يعتبرون هذا: هؤلاء أغبياء لا يفهمون، هؤلاء يأخذون بظواهر النصوص، هؤلاء يفعلون كذا ويفعلون كذا. تمام. فرحوا بما عندهم من ماذا؟ من العلم. وهذا هو العلم المذموم في الحقيقة، لأنه علم يصد عن الحق. ما قيمة هذه العلوم؟ ما قيمة علوم الآلة؟ ما قيمة الأبحاث والشهادات الجامعية والدرجات الأكاديمية إذا كانت تصد عن الحق في نهاية الأمر، وتحول بين الإنسان وبين معرفة الحق الذي أوجبه الله عليه؟ إذن هذه العدوى مستمرة وموجودة، ليست فقط عند أعداء الرسل الأولين عند أقوامهم، ولكنها سارية عند أعداء الحق في كل زمان ومكان. قضية الاستقلال، أنهم يستقلون، يعني يستقلون شأن أهل الحق ويحسبون أنهم جهال لا يفهمون شيئا. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله تعالى وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، وما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يخرج الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
يقول: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، إذا عرفت ما سبق فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. إذا عرفت الآن الفائدة من الكلام السابق أنه يمهد لك القضية حتى تعرف أنه لا بد لك أن تستعد، هذا يتطلب منك استعدادا، لا تتصور أن القضية سهلة وأنها ستحسم بكلمتين قولوا لا إله إلا الله وانتهت القضية على هذا، لا، القوم عندهم علم وحجج وفصاحة ونحو ذلك، فالواجب عليك أن تستعد، وهذا الاستعداد هو بالعلم، أن تتعلم من دين الله تعالى ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. وهؤلاء ما شأنهم؟ قال إمامهم ومقدمهم لله تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني لا تتصور أن المسألة سهلة، عدوك متربص ونشيط ولا يكل ولا يمل. الحمد لله، أما بعد، فعدونا لا يكل ولا يمل، ولا يكل ولا يمل، وعنده نشاط، وعنده نشاط في أذيتنا والإضرار بنا وفي التعويق عن الحق وفي نشر الباطل والضلال. لا تتصور أن القضية سهلة، ولا تتصور أن المعركة مع الشيطان ستحسم بسهولة حتى في خاصة نفسك. يعني هنا نستنبط فائدة في جانب التزكية، حتى في تزكية النفس في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، لا تتصور أن القضية ستحسم بسهولة، المعركة مع الشيطان تحتاج إلى نفس طويل، ومهما كان شأنك من الخير والمواظبة عليه فلا بد أن يطمع فيك الشيطان ولو بأدنى صورة، ولو بصورة فضول المباحات. عرفت؟ يعني كلما كان المسلم قويا في إيمانه كلما ضعف كيد الشيطان له، ولكن لا بد أن يصيب منه شيئا، وإذا حصل منه على الشيء الأدنى فإنه لا يكتفي ولا يقتنع، لا بد أن يحرص على ما فوقه وما فوقه كلما وجد الفرصة إلى ذلك. عرفت هذا؟ فلا تتصور أن القضية سهلة وأن المعركة سهلة. يقول رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله تعالى وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مع هذا الذي نذكره، لكن كيد الشيطان ضعيف في الحقيقة، القضية أنه يحتاج إلى صبر وطول نفس، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالقضية عندك أنت أيها الإنسان، أنت الذي تمكن الشيطان من نفسك، وإلا فالشيطان في نفسه ماذا؟ ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ليس من شأنه فقط إلا ماذا؟ الوسوسة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني أنت الذي مكنت الشيطان من نفسك، وأنت الذي أعطيته الفرصة لكي يغلبك ويهزمك. فالقضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم، أنك تقبل على الله تعالى وتصغي إلى حججه وبيناته، وتتأمل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد كشف جميع الشبهات التي يأتي بها أهل الباطل، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وهنا قضية عظيمة، يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. هذه القضية صحيحة لا تتصور أنها فيها مبالغة. ربما تقول كيف يغلب العامي ألوفا من العلماء، كيف يمكن هذا؟ القضية هنا فيها شيئان. الشيء الأول مسألة الحجة، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. يعني الآية، وهذه أيضا فائدة مستقلة، أن الآية ليست مقتصرة على جهاد اليد أو جهاد السيف، ولكن معناها يشمل كل صور الجهاد. إن جندنا لهم الغالبون، الغالبون بكافة الوسائل التي يستعان بها على الجهاد. نرجع إلى أصل القضية. القضية قضية حجة، فالعامي إذا عرف الحجة وتلقنها وفهمها فإنه لا تضره شبهة أبدا ما دام قد عرف الحق. يعني إذا عرف العامي من المسلمين مثلا مفهوم العبادة، وأن الذبح عبادة والنذر عبادة والدعاء عبادة والاستغاثة عبادة، ما دام أنه تلقن هذه الحجة وفهمها وأيقن بها فلا تضره شبهة أبدا. لأنه عندما يأتيه يقول هذا توسل، هذا استشفاع، هذا كذا، عنده قضية راسخة في قلبه أنها عبادة، سميها ما تشاء، في النهاية هي عبادة أو ليست عبادة. هذا هو الذي يعني العامية من المسلمين. هذه هي القضية الأولى. القضية الثانية يا إخواني، ولا تستهينوا بها، قضية اليقين والتمسك الذي يقع في قلوب العوام. فالعوام يعني كما يقال سلاح ذو حدين، يعني فيه مزية وفيه عيب. فعيب العوام قضية أنهم أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، يمكن أن يتأثروا وخصوصا بالحماسة والعاطفة ونحو ذلك. لكن المزية التي فيهم أنهم لو اعتقدوا شيئا يتمسكون به تمسكا شديدا ما دام قد تمكن من قلوبهم. تمام. الاستمالة التي تأتيهم من خارج لا تأتي إلا لضعف يقينهم، ما دام أنه لم يوقن بهذه القضية يقينا تاما ولم تدخل قلبه فعلا، فإنه يتبع كل ناعق ويميل مع كل صالح. يعني مثلا العامي لو فهم من طاعة الحكام أنها تعود فقط إلى لقمة العيش، ماذا سيصنع؟ لن يتمسك بطاعة الحكام هي من واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. صحيح. فهؤلاء إذن ماذا؟ يميلون مع كل صائح ويتبعون كل ناعق. عندما يأتيهم صاحب المظاهرات والخروج يستجيبون له، عندما يقول لهم ستجوعون وستشردون وانظروا إلى كذا وكذا يستجيبون له. لكن في المقابل لو فهم من طاعة الحكام أنها أمر ديني شرعي يرتبط بنصوص الكتاب والسنة، وفهم سر المسألة، يعني القضية ليست هذا فقط لكن له سر، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، لو فهم هذا فعلا وعقله لا يمكن أن يخرج على إمام أبدا. وإذا أتاه من يدعوه إلى الخروج فإنه ينكر عليه نكيرا شديدا ويصيح به ويشتمه ويفعل كذا وربما يضربه. هذا من شأن العوام. ولهذا من أعطاه الله تعالى مكنة من الدعاء بين العوام فهذه نعمة عظيمة، لأنهم يكونون خير عون له بعد الله عز وجل، يعينونه على دعوته ويشدون أزره وينصرونه على من يعاديه مثلا في الحي ونحوه. فالقضية لا تستهن بها. فهذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله: العامي الواحد يغلب ألوفا من علماء هؤلاء المشركين ما دام قد تلقن حجته وما دام قد أيقن بها فعلا وتمكنت من قلبه فعلا واعتقدها دينا يدان لله تعالى به. الإشكال في ماذا؟ يقول رحمه الله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا في جميع المجالات، من سلك أي طريق وليس معه سلاح فإنه يخشى عليه، لأن الطريق لا بد فيه من عوائق ولا بد فيه من أعداء. ففي قضيتنا الآن الموحد الذي يدعو إلى التوحيد ويتكلم مع المشركين ويناظرهم ويرد على شبهاتهم، عندما يتعرض لهذا لابد أن يكون معه سلاح كالمقاتل. لا يمكن أن ينزل المقاتل في الميدان وليس معه سلاح، سيقتل سيغلب. فكذلك مقامنا هذا لابد فيه من سلاح. طيب سلاحنا في هذا المقام هو ماذا؟ هو الحجة، لأن مقامنا هذا مقام جهاد بإيش؟ باللسان، وجهاد اللسان لابد فيه من حجة، وسلاحه الحجة. يقول: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا هو. وفي الآية الأخرى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن الجهاد بماذا؟ بالقرآن. جهاد الحجة أصله في كتاب الله تعالى. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. هذه مسألة يا إخواني، من فقهها ووفق للعمل بها فإنه يكون على خير عظيم. ما هذه المسألة؟ أن تعرف أن أصل الحجة والرد والبيان في كتاب الله، هذه حقيقة. ولو على سبيل الإجمال، ولو على سبيل العموم، المهم أن تجد أصل ما تحتاجه في القرآن. وشيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما ينبه على هذا، ويبين الاستغناء عن الطرق الحادثة، طرق المتكلمين ونحوهم، بالقرآن والنصوص الشرعية، والأصل في القرآن. فلا حاجة إلى طرق المتكلمين ولا تطويلهم ولا تلبيساتهم، لا حاجة إلى هذا ما دام الأمر واضحا في القرآن، وهو كذلك بحمد الله تعالى. وهذا يفيدك يا طالب العلم فائدة عظيمة، أنك تعتني بالقرآن. لهذا نقول حفظ القرآن مقدم على التوسع في طلب العلم. لماذا؟ لأن هذا هو الذي ستحتاج إليه في هذه المسألة وما يشبهها. إذا حفظت القرآن حفظا مبنيا على الفهم طبعا والاستحضار، فإنه ينفعك نفعا عظيما في هذا. تأتيك الشبهة تجد ردها في القرآن، تأتيك المشكلة تجد حلها في القرآن. والقرآن خصوصا له مكانة عظيمة عند المسلمين حتى عند المخالفين. يعني مثلا في السنة يقول لك أحاديث أحد، يقول لك السنة يعني الرواه يعني غير معصومين ويخطئون وكذا، لكن عندما تأتيه بالقرآن ماذا يصنع؟ يسكت، لا يستطيع أن يتكلم. فهذا أيضا مما يفيد في مقام الرد على الشبهات، أن يكون عند طالب العلم عناية خاصة بكتاب الله تعالى، يستحضر الآيات ويفهمها ويفهم وجه دلالتها، ينفعه هذا نفعا عظيما إن شاء الله تعالى. هنا ينتهي الجزء الأول من هذا الكتاب الذي هو المقدمة. كما أخبرتكم إن شاء الله في المجلس المقبل بإذن الله نتعرض للمسائل التي اشتملت عليها هذه المقدمة، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.